بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى. أما بعد في كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بصورة تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح الكتاب عودة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشوكي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بمدينة بنيرة، والتي تكون بتسجيلها ابتداء إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
بالرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ما من حسنه وجماله. هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله بعض الأبواب المتعلقة بصفة الملوك وكذلك باب النبي وغيره. والسؤال: وما مناسبة هذا الباب لكتاب الطهارة؟ والجواب: أنه تقدم غير مرة أن الطهارة على قسمين: طهارة كبرى وطهارة صغرى. أما الطهارة الكبرى فيكسب بها الغسل من الجنابة والحيض والنفاس، وأما الطهارة الصغرى فيراد العلماء بها الوضوء. فما سبحانه رحمه الله أن يذكر القسم الثاني من أقسام الطهارة وهو الذي يتعلق بالطهارة الكبرى، أعني الغسل من الجنابة والحيض والنفاس. وهذا الترتيب من المصنف أعني كونه يذكر باب الغسل من الجنابة بعد الوضوء فيه اقتصاء واقتداء بالكتاب العظيم، لأن الله تبارك وتعالى ذكر الغسل من الجنابة بعد أن يصح الوضوء. ولذلك درج المحدثين من الفقهاء رحمهم الله على ذكر أبواب الغسل من الجنابة، على ذكر باب الغسل من الجنابة بعد باب الوضوء ومن يتعلق به. قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فوصف الطهارة الصغرى. وبعد ذلك قال سبحانه: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فأمر بالطهارة الكبرى. فهذا هو ترتيب الكتاب العزيز، وهو الذي درج عليه فقهاء الإسلام وأئمة الأعلام رحمه الله جميعا. فقال رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. الغسل سجاده على الشيء يعصى غير به، ومن علمائه الغسل وجهان. الوجه الاول انه لا يتحقق الغسل الا اذا ارتبك على الشيء المغسول، فلا يثبت عليك انك غسلت الاناء الا اذا اجبت يدك في اطراف الاناء ونصفت بك الاطراف المغسوله. والوجه الثاني وهو الاول من المالكيه والثاني من الجمهور، ان الغسل يثبت بتعميم الشيء بالماء، ولذلك اختلفوا في الغسل من الجنابه. هل يجب على المكلف اذا اغتسل من الجنابه ان يضربه على جنوب جسمه، أن لا يجب عليه ذلك؟ وهي مسألة مشهورة عند العلماء بقوله: هل يجب الدلك في الغسل من الجنابة أم لا يجب الدلك؟ يعني إمرار اليد على جنوب الجسم. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول لا يشترط الدلك في الغسل من الجنابة، والواجب على المكلف إذا أراد أن يغتسل من الجنابة أن يصيب الماء جميع بشرته. فإذا أصاب الماء جميع بشرة فقد غسل أمر الله، وأدى ما أوجب الله عليه. القول هذا القول ومذهب الجمهور والحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحم الله الجميع. القول الثاني يجب الدرك في الإسلام جميعا ولا يعتبر الإنسان مؤديا للرسم على الوجه المطلوب إلا إذا أمر وجهه على جميع جسده. فإذا كان الموضع لا تستطيع وجهه جميعا فإنه يتخذ من وسيلة سلوء الماء إلى ذلك الجسد أو ذلك الموضع من الجسد. وهذا القول ومذهب المالكية واختاره المجرمون من أصحاب الشافعي رحمه الله الجميع. استدل الجمهور بقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم غيظا فتطهروا. قالوا إن الله عز وجل أمر بالتطهر ومن حب في ذلك حبا معينا. والإنسان يثبت عليه أنه تطهر إذا يسر الماء جميع بشرته. واشتد من ثبت في الصحيح من حديث ابن سينة رضي الله عنه وارضاه وفيه انه قالت يا رسول الله ان راسي اشد ظهر شعر راسي افانتم به اذا ارتسمتم جميلا. قال لا انما يكفيك ان تحشي على راسك ثلاث حصوات ثم تسيبين الماء على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت وفي رواية فإذا أنت قد طهرنا. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بإفاضة الماء بمعنى أن تشد الماء على جسدها ولم يأمرها بأن تمد يدها على سائر الجسد. فدل هذا على أن الإنسان لا يطلب منه غير تعيين جسده. وكذلك احتجوا بحديث الأم المؤمنين عائشة المؤمنة رضي الله عنهما وأرضاهما في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهما أنه غسل سائر جسده. وفي حديث عائشة ثم أفاض الماء ثم غسل سائر جسده. قالوا إن إفاضة الماء وغسل سائر الجسد وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه. فاكتفى صلى الله عليه وسلم بصب الماء وإفاضته. ولذلك إذا اغتسل الإنسان من جنابه وأفاض الماء صدق عليه أنه أدى ما أوجب الله عليه. واحتج الذين قالوا بالذلك احتجوا بأمرين أحدهم من قوله تعالى وإن كنتم غيظا فتطهروا. قالوا اطهروا صيغة تدل على المبالغة في التنظيف والطهارة والمبالغة في التنظيف والطهارة. إن تثبت على المكلف إذا أمر جسده وبالغ في إيصال الماء إلى جسده. واحتجوا أيضا بالقياس فقالوا كما أن الذات واجب في الوضوء كذلك هو واجب في الاسلام جميلا. فاصح القولين والعلم عند الله ان المكلف مطالب بسد الماء فقط وهي قول الجمهور. وذلك ايضا من صحه الله كريم من دلاله نفس الكتاب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله. وثانيا ان استدلال من قال ان قوله تعالى وان كنتم جنبا فتطهروا جوابه ان يطهروا حتى لا تطهروا فاذن الستاء في الطاع ويصيبها ايضا بذلك المبالغه على وجه الذبح وان قياس الغسل على الوضوء فهو مردود وانه من باب قياس المختلف فيه على المختلف فيه لان الوضوء لا وجد فيه الذبح. فلذلك نقول كما لا يجب الذلك في الوضوء كذلك لا يجب في الاسلام جميعا. وبناء على هذا الخلاف فطيرة الخلاف وفائدته ان اصحاب القول الاول وهم الجمهور لا يؤثرون المكلف اذا صب الماء على جميع جسده او انغمس في البركه فاصاب الماء جميع جسده دون ان يمد يده على ذلك الجسد. وأما أصحاب القول الثاني فيجبون عليه ذلك ويقولون انه لم يكن بالكتاب امر الله عز وجل بالاغتسال وكذلك بالتطهر الا اذا امر وجهه على جسده ولذلك يعتبر عندهم من شروط الصحه لكن ينبغي التنبيه على المساله وهو اذا كان الماء قليلا وصعب على الانسان ان يروي بشرته الا بالذلك فحينئذ يدرك لا لان الذلك واجب وما كان الباب الا وكان الواجب الا به فهو واجب فاذا كان الماء قليلا ولا يروي بشره الانسان الا بامراه اليه فان المكلف يبذل ما كان مرتابه من باب اسلام ما انزل الله عز وجل عليه يقول رحمه الله باب غسل الجنابه من سببيه او بسبب الجنابه ولا تستغيره لغه العرب بمعنى الابتداء كقولك اتيت من البيت او ان اسلام فكان يبداه من البيت وتستعين بمعنى السببيه ومن قول الحق تبارك وتعالى من خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا او بسبب خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا كقوله رحمه الله الغسل من الجنابه اي الغسل الذي اوجب الله بسبب الجنابه يقول رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نسيه في بعض طرق المدينه وهو جنب ان النبي صلى الله عليه وسلم نسيه في بعض طرق المدينه وهو جنب قال فانخلصت فذهبت واغتسلت ثم جئت فقال اينكم سواء ابا هريره قال كنت قال كنت جنبا فكرهت ان اجالس فكررت ان اجالس سواء على غير طهاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله اني مسلم وفي روايه مؤمن لا يندس قوله نقله في بعض طرق المدينه وهو جنب واحتج بهذه العباره بعض العلماء رحمهم الله على انه يجوز للانسان اذا كان عليه الجنابه إذا كانت عليه الجنابة أن يخرج من بيته قبل أن يغتسل وأن يقضي حاجته ولا حرج عليه في ذلك وقد شذب بعض السلف رحمه الله من الصحابة في هذا فكانوا يكرهون للجنب أن يخرج قبل أن يغتسل من بيته وهذه العبارة دلت على أن أبا هريرة رضي الله عنه خرج قبل الاغتسال ولكن من ينكر النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ذلك فدل هذا على انه لا حرج على الانسان اذا اصابته الجنابه ان يخرج لقضاء حاجته خلافا من ينكر ذلك وفيه دليل ايضا على ان الانسان اذا اجنب فانه يجب عليه ان يغتسل لكن وجوبا غسلا للجنابه على الجنب ليس على الفور وانما هو على التراخي بدليل ان ابا هريره لم يغتسل بعد جنابته مباشره وانما اخر ذكره فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما اخبره وانما انكر عليه اعتقاده المباشره بسبب الجنابه فدل هذا على ان الانسان اذا كان جنبا يرخص له ان يؤخر الغسل من الجنابه فاذا اجنب في اول الليل واراد ان يؤخر الغسل الى اخر الليل فلا حرج وقد صح عنه عليه الصلاه والسلام انه كان يصبح والجنابه عليه ولكن هذا الجواب الذي ذكره العلماء رحمه الله واستنبطوه من هذا الحديث له شرط ينبغي اعتباره وهو انه يجوز لك ان تؤخر الغسل من الجنابه بشرط ان لا يفضي الى صلاه وقت الصلاه بمعنى اذا حضرت الصلاه ولم يبق على فعلها الا باعتبار ما تغتسل وجب عليك ان تغتسل فورا ولكن قالوا يرخص للانسان ان يترك الغسل من الجنابه حتى يبقى عليه من الوقت على قدر ما يغتسل ويؤدي فريضة الله عليه وهذا كما قال العلماء يحمل إذا لم يكن الإنسان في مكان عينه بتلزمه جميعا، فإذا لم يكن جميعا فإنه يحتاط قبل إقامة الجماعة من قرار يغتسل ويخرج إلى الصلاة لإدراك فرض الله عليه بفرض صلاة الجماعة. يقول رضي الله عنه قام صنخ نفسي هذا الذي أعني قوله رضي الله عنه في الخمس فيه تسع روايات. الرواية الأولى فاغتسلت، الرواية الثانية فاغتسلت، الرواية الثالثة فنهجت، الرواية الرابعة فانفجشت، الرواية الخامسة فانفجشت، الرواية السادسة فانفجشت، الرواية السابعة فانفجشت، الرواية الثامنة فانسللت، الرواية التاسعة فانسلل. أما الرواية فانفجشت واختلفت فهي مأخوذة من الخمس، والخمس في لغة العرب يطلق بمعنى الاحتفاء، وهو قول الحق تبارك وتعالى فلا أقسم بالخمس. قال بعض المفسرين الخمس هي النجوم لأنها تختفي إذا ظهرت الشمس، وقيل غير ذلك في تفسير الآية وأجرنا على ما هو المعنى من اللغة. والاحتواء أيضا يستعمل الخمس بمعنى الانقباض، ومنه قوله تعالى فقوله عليه الصلاة والسلام عن الشيطان فإذا ذكر الله الخمس بمعنى انقبض، وكلتا العبارتين أو كلتا الروايتين معنيهما واحد، فالأولى الخمس والثانية تختلف، والخمس والاختلاف كل منهما بمعنى إلا أن الخمس من باب الانفعال والاختلاف من باب الافتعال. أما الرواية الثالثة وهي قوله سنبجت أو انبجت هي انبساط بقوة، أو أنه فر عن موجهة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قوله تعالى فانبجت منه تلك عشرة عينا بمعنى تفجرت بقوة، وقوله وأما الرواية الرابعة فانتجشت انبجش هي التحريك أصل التحرك، وهي رواية قريبة من الرواية التي قبلها، ومنه سمي النجش الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في البيع قائله بقوله عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا تنجشوا، قالوا إن النجش هو أن تزيد في السرعة وأن لا تزيد شراعها، فيحرم على المكلف أن يزيد في السرعة وهو لا يريد شراءها، لأنه يحرك غيره بشرائها. فهذه هي رواية تفش بمعنى تحرك، وقيل إنه التحرك بقوة، وعلى ماذا تكون الرواية منه معنى، وأن رواية من بخست مأخوذة من البخس أي أن وهو النقص، ومن قول الحق تبارك وتعالى وما تبحثون فأشواءهم أي ما تنكسوهم خطوطهم إذا كنتم أو وهنتم. قالوا من بخست أي أنني تكست نفسي أن أغلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن على غير طهارة. وأما الرواية الأخرى وهي قوله فانحبست أو أنني حبست نفسي عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، حبس لي عن كباب معي منه أي أنه سمع من وجهة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رواية فانحبست أي اعتبرت نفسي نجسا، وهي مأخوذة من النجس وهو القبر، أي أنه عد نفسه نجسا. وعلى هذا الاعتقاد جاء لفظ النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه بقوله ان المؤمن لا ينجس، اي اخطات في اعتقادك ان المؤمن ينجس او انك نجس باصابتك المزعومه. واما الروايه فانصبرت اي لم تمر بكلام يوسف كثير هذه الروايه، اي راضي ما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أبيه أن أباه روضة رضي الله عنه خرج من أبيه النبي صلى الله عليه وسلم خفر دون أن يشعر به. ولذلك ورد في صحيح البخاري أن يصافح النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا جرح النبي صلى الله عليه وسلم قال هم صبرت أي اختزلت أي ضربت خفية دون أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قوله رضي الله عنه من خلصت قال فذهبت فاغتسلت. وفي رواية البخاري فذهبت إلى رحل فاغتسلت ثم أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أدب أبي هريرة رضي الله عنه وأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن هذا الصحابي الجليل احتقر نفسه أن يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهارة. ومن ثم أخذ بعض المحدثين رحمه الله من هذا الفعل من أبي هريرة رضي الله عنه دليلا على أنه يشرع للإنسان إذا جلس مع أهل الفضل كالعلماء ومدارس العلم أن يكون على أحسن الهيئات والحالات. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر على أبي هريرة اعتقاده ولم ينكر عليه فضله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان السلف رحمه الله يجلون من غالب الذكر. وهذا الأصل الذي نبه عليه واستنبطوه من هذا الحديث دلت عليه بعض نصوص الشرع. ولذلك لما شرع الاجتماع يوم الجمعه امر المكلف بالطيب وبالاغتسال كل ذلك حتى لا يؤذي غيره ولكي يكون غيره في ذلك المجلس على احسن حال من الطيبين والاستفاده. ومحل ذلك ان لا يجحف بالانسان كان يكون فقيرا او حادثه او ما يشتكي بذلك لقله يده. فلا يكلف الله نفسا الا وسعها انما المقصود الدلاله على الافضل ان تمكن فيه. فاخذوا ذلك من كون ابي هريره رضي الله عنه يمكن عن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحاله. قال رضي الله عنه فقال اين كنت يا ابا هريره؟ وفي هذا السؤال عده فوائد. الفائده الاولى فيه دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكرم خلقه وحسنه وشرفه لاصحابه صلوات الله وسلامه عليه اذ ساله وتفقد حاله. وهذا هو شان اهل الكرم والفضل انه يكرم الظليم عن دينهم ولا يكر السعين عن الناس. فساله اين كنت يا ابا هريره؟ الفائده الثانيه فيه دليل على أن العالم إذا رأى من طالب العلم أي إذا رأى الإنسان من غيره ممن يتبعه أمرا مستبعدا أن يسأله أو أمرا مستغربا أن يسأله. فلذلك شرع للعالم إذا رأى من طالب العلم أمرا يوجب الاستفهام والسؤال وإن فضل حقيقة الأمر أن يسأله. ولا يعتبر ذلك من السؤال عني ما وهمي بل ان الانسان اذا غلب على ظنه وجود مصلحه شرعيه فانه ينبغي عليه ان لا يفوت على الطالب الفائده وكذلك لا يفوت على نفسه الاجر. يقول عليه الصلاه والسلام اين كنت يا ابا هريره؟ وفي روايه اين كنت يا ابا هر من انه الدعابه والملاطفه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو هريره كنت جنبا. قال كنت جنبا فكرهت ان جالسك وانا غير طهاره. في هذه العباره دليل كما قدمنا على تأدب الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على حسن الحال في مجلسه. ولذلك برز على ذلك السلف الصالح حتى كانوا يجلون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان الامام مالك إذا جلس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس أحسن ثيابه وتطيب وأحسن حاله وطيب المجلس الذي يذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أئمة السلف رحمه الله من باب إجلال حديث رسول الله وكذلك إجلال كلام الله عز وجل وكذلك كان غيره من السلف رحمه الله يتأذبون منها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويضلوننا ولكن بشر أن يصل ذلك إلى حد ولي منهم عند شرعا إنما يكون في المقام الذي يظهر فيه إجلال شعائر الله وإكبارها واحترامها. يقول على قال أبو هريرة فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان ونصيب الجهر مصدر ونصيب الجهر محذوف وهي مقضى جهر محذوف تقريره تسبح سبحان الله أو سبحت سبحان الله وهذا المصدر يراد به تنزيه الله عز وجل تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من الساخرة والغرب وغير ذلك مما لا يليق به سبحانه كما أشار الله تعالى إلى ذلك في كتابه بقوله وقال اتخذ الله ولدا سبحانه فنزل سبحانه ظل من في السماوات والأرض كل له قانتين فنزل نفسه سبحانه وتعالى عن الولد فهو المنزه عن النقائص وعن كل ما لا يليق به أخذ العلماء من هذا النفذ دليلا على أن المسلم يشرع له إذا سمع أمرا يتعجب منه أو شيئا يتعجب منه أو رأى شيئا يتعجب منه أن يقول سبحان الله فأسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أفضل ما يكون من المؤمن بدل أن يقول العبارات الغريبة أن يذكر غير الله أن يذكر الله عز وجل وأن يهدم الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا يجلس وفي الله إن المسلم لا يجلس هذه العبارة احتج بها جماهير أهل العلم رحمه الله على أن المسلم يعتبر طاهرا حيا كان أو ميتا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن بكونه طاهرا ولم يفرق بين كونه حيا أو ميتا وقد أجمع العلماء رحمه الله على أن المؤمن في الحياة طاهر ولكن اختلفوا إذن موته يعتبر نجسا ومنهم من قال إنه يعتبر نجسا في طهر بجسم النيه وأصح الأقوال إنه لا يعتبر نجسا وهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه أن المؤمن لا ينجس وهذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم عنه يشمل كل مسلم وكل مؤمن إذ لم يفرق صلوات الله وسلامه عليه غير المسلم الحي وغير المسلم الميت المسألة الثانية في هذا اللفظ احتج بمسلم هذا اللفظ بعد الظاهرية رحمه الله على أن كافر نجس عنا وهي مسألة خلافية اختلف العلماء رحمه الله فيها على قولين القول الأول أن الكافر نجس والقول الثاني أن الكافر طاهر فالذين قالوا إن الكافر نجس فهو مذهب الظاهرية وطائفة من أهل العلم القول الثاني أن الكافر ليس بنجس العلم وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع احتج من قال بنجاسة الكافر بدليل الكتاب والسنة أما دليل الكتاب وقول الحق تبارك وتعالى إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة ان الله تبارك وتعالى وصف اهل الشرك بكونهم نجساء بكونهم نجس تغلظه فظل هذا على ان الكافر نجس ومن يفرق الله تبارك وتعالى بين كافر وكافر وكذلك لم يفرق بين الكافر الحي والكافر المنجس واما ضميره من السنه فاستهجوا بحديث ابي هريره الذي معنا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم لا ينجس فلو كان الكافر لا ينجس لقال ان الادم ولا ينجس ولكن خص المسلم بعينه فقال ان المسلم لا ينجس فتظنوا من ذلك ان الكافر نجسا وهذا طائفه من العلماء كما قدم الى القول بعدم نجاسته احتجوا باحاديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت في الصحيح من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا من نجاسه مشركا ووجه الدلاله من حديث ان الكافر لو كان نجسا واشك ان الماء سيصيب وجها سيصيب شيئا من جسمها فلو كانت نجسا لتنجس مائها احتجوا بما روى احمد بن مسلم عنه عليه الصلاه والسلام انه استغاثه اليهودي على خبزين اغاله سنفا في هذا الحديث قالوا انهم بوجه الدلاله فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من طعام هذا اليهودي فلو كان كافرا لم ياكل من طعامه لانه لا يختلف اثنين انه لا بد وان يلي ذلك الطعام ببشرته فكيه عليه الصلاه والسلام ان ينتهي من اصابه طعامه يدل على انه ليس بنجس والذي يظهر يلعن عند الله القول بعدم نجاسته وذلك لمن ياتي اولا لصحه دلاله السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من نجاسة المشرك ومصافحته صلى الله عليه وسلم له وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ربط أسائك ثمانة ابن أسان من حنفيه المسجد فلو كان نجسا من يدخله المسجد ومن يربطه في المسجد الذي وصفه الله عز وجل بكونه من بيوته التي أجمع أن ترفع فمن كان نجسا من يدخل المسجد صلوات الله وسلامه عليه وأما الأمر الثاني فإن الآية الكريمة الأمر الثاني الذي يدل على رجحان هذا القول وما أشار إليه بعض العلماء ورحمه الله من أن الله تعالى أباح للمسلم نكاح الكفارية فلو كان الكافر نجسا ووجب عليه ان يرسل جميع بسده عند ملاعبتها ومباعبتها ومعلوم بالاجماع على ان الانسان يطالب منه اذا نكح الكافره او كسراب الانس الكافره لا يطلب منه غير الغسل من الجنابه فدل هذا على ان الكافر ليس بنجس وان الرجال والنساء على حد سواء وان استدلال من قول الحق تبارك وتعالى ان المشركون نجس فجوابه ان المراد به نجاسه الاعتقاد وان الكافر والعياذ بالله نجس المعتقد لانه يعتقد مع الله شريكا ويجري غير الله والعياذ بالله وقد بين الله تعالى في ايه اخرى يشرك من حاد عن صراطه وعبد غيره بانه على هذا المقام فقال تعالى اجتنبوا الجسم الاوثان واجتنبوا قول الزور فوصف الاوثان بحميها رجسا لانها تثبت الاعتقاد وتقدره فليس هناك قدر على وجه الارض اعظم من ان يزعم العبد بان مع الله شريكا او ان مع الله الها اخر تعالى الله عما يقول الظالمون علما كبيرا فالمقصود ان الايه جاءت لتجنن خذ هذا النور وهم الكفار جزئ من ناحيه المعتقد وان استدلالهم بالحديث من قوله ان المؤمن لا ينجس في استدلال بالمسلم وغليل الجنود بالمنطوق والقاعدة أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق على المفهوم. وعلى هذا فإن نسخ الجمهور القائل بأن الكافر ليس بنجس أقوى من نسخ من قال إنه نجس لهذه العبارة الواردة في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس فيه علم في مقدمة يشمل حال الحواس وحال الوفاة. وقال بعض العلماء إنه إذا مات يعتبر نجسا بدليل الأمر بغسله. وهذا القول مرجوح من مرجوح وأن الأمر بالغسل وقع عبادة من الله تبارك وتعالى فعذبني بها. ولذلك لا يغسل الشهيد فلو كان نجسا لأمر الله عز وجل بتطهيره. فدل هذا على أن الغسل عبادة فهو أمر الله تبارك وتعالى به في الموضع ومن أمر به في الموضع. فدلنا هذا على أنه كل العبادة أقرب من ذاته. والله تعالى أعلم.
ثم بعد ذلك غسل فرجه
ومواضع الأذى التي أصابها الأذى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ضرب بيده على الأرض فغسلها مرتين أو ثلاثة أو ضربها على الأرض أو على الحائط. ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم بعد ذلك يزيد الماء على شقه الأيمن ثم يزيده على شقه الأوسط ثم يعمل الماء على بدنه ثم يتمحى ويغسل رجليه ثم الله به جاثمين. هذا هو غسل الكمال إذا فعله المكلف أجزاء ما أنزل الله عليه وحصل له أجر المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المكلف الحرص على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعظم له في ذلك الأجر عند الله عز وجل. ومن مناسبة غسل هذا الحديث في هذا الموضع فكما قلنا إن هذا الحديث اشتمل على صفة غسل الجنابة وإبراز معقود لغسل الجنابة فناسب أن يتكلم المسلم رحمه الله عن الأحاديث التي وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فاختار حديثنا أحدهما حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا والثاني حديث أمينة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها. وأما الحديث الأول الذي يغنى تقول فيه عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل وجهه. قولها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة هذا النهي يقول العلماء يدل على الدوام والاستمرار. فإذا قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول كذا فإنه يدل على كثرة فعله وعلى مداومته عليه الصلاة والسلام على ذلك الفعل. إلا إذا كان الطبيب يدل على أنه لم يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من مراد بهذا التعبير مطلق الحديث والوقوع. ومن أمثلة ذلك أعني الحيالة الثانية أن فيها بقانين قوله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا فإنه لم يحج إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام بعد بعثته. فقوله كان يدل على عدم الدوام والإحالة. ولذلك اتفق العلماء رحمه الله مثل هذه الصورة. فقيل رضي الله عنه غسل يديه وهذا الغسل لليدين الصحيح انه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الغسل. وهذا الغسل لليدين المراد به انقاء الماء من القبر وكذلك من الاذى فيما لو اذا كان الاذى قد اصابه. فلذلك يسمى للمغتسل اذا اراد ان يغتسل من جنابه ان يبتدئ بغسل اليدين لانها الاله التي يوصل به الماء الى سائر جسده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم توضا وضوءه للصلاه هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم احيي كلمه يبتدئ بوضوء الصلاة في هذه الرواية فيه اختصار. وإلا وردت الرواية الثانية فعله أنه قبل أن يتوضأ كان يغسل فرجه ويواضع الأذى التي أصابها الأذى. ثم بعد ذلك يدرك بيده الأرض الذي جمع على الحائط مرتين أو ثلاث كما ورد في حديث منه. ومن ثم قال العلماء أن يشتري ثلاث أوسان أن يبتدئ بعد غسل اليدين وغسل الفرج ويواضع إلى المواضع التي أصابه الأذى. ثم بعد ذلك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة. والعلماء في هذا الوضوء وجهان. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد منه فعل الوضوء وقصد منه عبادة الوضوء. والوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد منه غسل من جنابه ولكنه قدم الاعضاء له الى شرفها وفضلها على غيرها من الاعضاء وهي مظلوم للعلماء ويترتب على وجه الاول قول من قال ان الانسان اذا ارتكب من ذنوبا على صفه هذا الجسم جاز له ان يصلي مباشره لانه توضع اثناء الاسم. واما على القول الثاني فانه يعتبر الاسم ولا يعتبر وضوءا ويجزئه الاسم في حاله واحده وهي حميه في جواز الوضوء تحت الاسم. وقولها رضي الله عنها توضع وضوءه للصلاه ظاهر هذا له انه غسل جميع اعضاء الوجوه وهو ظاهر لروايات عائشه في الصحيح وروايات عمه رضي الله عنها وهو يدل على انه كان يؤخر غسل رجليه. ولذلك اختلف العلماء على وجهين: الوجه الاول انه يسمي للمكلف ان يتوضا وضوءه للصلاه لظاهر هذه الروايه ويغسل جميع اعضاء الوجوه. ومن الذين قال لا انه يتوضا ويؤخر غسل رجليه امام بعض المسلمين جنوبا تجنيبا لحديث النور. ومن العلماء من جمع وفصل وهي افضل الاقوال ان شاء الله ان السنه اذا كان الموضع فيه قدر او فيه ماء يختلط بالطين يصعب على الانسان ان يغسل رجله عند الوضوء ثاني عيدا فإنه يؤخر في هذه الحالة غسل رجلين لحديث النية. وأما إذا كان الموضع صالحا في حال الآن وفي غالب المواضع التي يغتسل فيها فحينئذ يسمع أن يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة كاملا
من فضلك وقه الحديث
فحينئذ يسمع أن يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة كاملا. قالت رضي الله عنها: ثم يغتسل أن يغسل جميع بدنه ثم يزيد الماء على رأسه زاد الماء على رأسه ثبت عنه كما في أعجابي هذه الزيارة أنه ثم أنه غسل عليه الصلاة والسلام ثم روى أصول شعره وخلل شعر رأسه. هذا التخليل لأجمع العلماء رحمه الله على أن المكلف إذا ارتسم من ذنوبا وجب عليه أن يغلي شعره وأن يمكن الماء من أصول شعره. فإذا كان شعره كثيفا فينبغي عليه أن يبعث حتى يتخلل الماء إلى مناسب الشعر لأن ذلك يحقق مقصود الشرع من إصابة الماء لبشرة الرأس. فوجب على المكلف أن يفعله كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخلل شعره. وللعلماء في أن تخليل شعر الرأس مرتبط على اعتباره لكن تستثني من ذلك المرأة في حالة إذا كانت تشد ظهر شعر رأسها فإنها تري أصول الشعر ويجب عليها إفرام الماء إلى أصول شعرها. وأما بالنسبة للشعر فإنها تسد الماء حتى تظن أنها قد ألفه على وجه الإصابة. فإذا ظنت أنها قد أرضت لوجه مبهور فإنه يجزيها ذلك ولا حرج عليها في ظهره لحديث أم سلمة في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنها سألت فقالت: يا رسول الله إن امرأة أشد بها شعر رأسي أفأنقذه إذا اغتسلت من ذنوبه؟ قال: لا، إنني يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث حفوات ثم تزيد الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فدل هذا على أنها إذا ردت أصول شعرها بالماء وصبت الماء على الرأس على وجه يغلب على ظنها أنها قد أصاب خلل شعرها فلا حرج عليها. وهو سؤال معروف عند العلماء: هل يجب تخليل اللحية في جسم الجنابة أم لا يجب؟ وجهان للعلماء: الوجه الأول يجب على المكلف إذا ارتسم من ذنوبه أن يغسل اللحية وأصولها من البشرة. والوجه الثاني وهي قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه لا يجب عليه ذلك وهو قول عند الشافعية رحمه الله الجميع. أما من أوجبه فقال إن الله تبارك وتعالى أمرني بغسل ظاهر الجسد وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فمن يسمي طالب مكلف بغسل أصول اللحية وأن يخلل الماء إلى أصول لحيته، ثم يخلل شعر اللحية وأن يعين ظاهر الجسد. ومن يثبت في الأحاديث الصحيحة عن عليه الصلاة والسلام أنه استثني إرواء اللحية فهي داخلة في العموم من يجبه الاغتسال، ومن عين المرء المكلف بالمعبس به بالماء، ومن قال بعدم الوجود قال إن تخليل اللحية ومن نص عليه في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القول يجاب عنه لأن إرواء النبي صلى الله عليه وسلم وإصابته الماء على الوجه المعروف. وقول إن الناس المؤمنون ثم غسل سائر الجسد يدل على أنه قد أصاب جميعا على الجسد، ومن ثم يقال بالمكلف بغسل اللحية وبغسل أصولها وهو الصحيح إن شاء الله، فيجب على المكلف إذا ارتسم من جنيه أن يرجع أصول شعر اللحية، لأن بشرة طالب بغسلها في يخلل شعر اللحية بعد ذلك. وقولها رضي الله عنها حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته في رد على أهل اللحية الذين يبالغون في إيصال الماء، ولا يكن عن واحد منهم إلا إذا رأى بعينه ويتحسس ويبالغ في التحسس، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي على غلبة الظن، فهذا هو الذي كلف الله عباده به، وأما المبالغة والتشدد إلى حد الوسوسة فذلك أمر غير محمود، وما ينبغي للمكلف أن يسترسل مع الوساوس والخطرات. وقولها رضي الله عنها ثم أفاض الماء عليه ثلاث مرات، فيه دليل على أن السنة للمغتسل أن يصيب الماء على رأسه ثلاثا تأصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثلاث يسر والله يسر اليسر، ولأن الإنسان إذا أفاض الماء ثلاثا فالغالب أنه يصيب النوابع المطلوبة بغسلها. ثم قالت رضي الله عنها ثم غسل سائر جسده، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام عن بدنه بالماء، فإنه قال الإناء إن العبرة تعني البدن بالماء، لأن أمي المؤمنين رضي الله عنها لم تدل أنه كان يدرك، فهو حجة للجمهور كما تقدم على إسقاط الدرك في الوطن، والله تعالى أعلم.
وكانت تقول قالت تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء واحد واعترف منه غورا.
في هذه العباره تعني قولها رضي الله عنها كنت اغتسل انا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء واحد واعترف منه جميعا، فيها دليل على كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه وحسن بشرته لأهله، ومن يترشى صلوات الله وسلامه عن ذلك عليه عن ذلك، فدل هذا على كرم خلقه وحسن بشرته لأهله. واستدل بعض العلماء بهذا اللفظ على كونه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل مع زوجه في مغتسل واحد، استدلوا به على جواز النظر إلى الفرج من المرأة للرجل، وأنه لا حرج على سر الزوج منه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى تستغرب الموجب لذلك، والأصل يقتضي جواز النظر، ولكن إذا كان الإنسان متحمل من ناحية كمال الأدب فإنه لا حرج عليه في ذلك، وأن الحكم بحرمة ذلك، فإنه ليس هناك دليل يدل على الحرمة، بل إن أصول الشرع دالة على أن الزوج يستمتع بالزوجة، وأنها لباس له وأنه لباس لها، لم يفرق الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بين متعة وأخرى، ولذلك نص العلماء على جواز ذلك، لأن المقصود إعفاف كل من الزوجين للآخر فإن قال بالتحريم أو الكرامة فإن خارج عن هذا الأصل الشرعي، فإن قال بالدليل وأن المسألة الثانية وهو قول غيره جميعها، فقد ورد عنها رضي الله عنها أنها كانت تقول يقول له دعني ويقول لها دعيني، ذكر الخطيب صلوات الله وسلامه عليه وحسن عشرته. وفيها دليل على أنه يجوز للرجل والمرأة أن يشتركا في الغسل من إناء واحد، وقد حكى بعض العلماء رحمهم الله الإجماع على جواز اجتماع الرجل والمرأة في الغسل من إناء واحد، وأن ذلك لا يوجب المنع، وأن ما ورد من المنع فهو محمول على ما إذا اختلط به المرأة على خلاف في صحة الحديث وثبوته. ولذلك من العلماء من قال ان حديث ام المؤمنين عائشه اصل في جواز الاغتسال بفضل المراه، لان الرجل لا شك سيصيب ما بقي منها بعدها النبي صلى الله عليه وسلم، سيغترف بعد عائشه وعائشه تغترف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مغتسل بفضلها منه. قالوا فهذا وزن على أن المرأة لو أذنبت فاغتسلت هنا فجاء الرجل واغتسل بفضلها من الذنوب، لا حرج على الإنسان في ذلك، خلافا للإمام أحمد رحمه الله وطائفة من العلماء الذين قالوا إنه لا وجود أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ليهن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. والحديث فيه في خلاف عند المحدثين رحمهم الله، والمنبغي على المكلف ان ياخذ بالحيطه بدينه فلا يغتسل بفضلها، ولكن اذا اغتسل فان حديث عائشه الثابت في الصحيح اصح من غيره، واخلاف الدلاله عن الجواز. والله قدير اعلم.
متى يرجع التيمم عن غسل الجنابة؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. التيمم بدل عن الماء، ولا يجوز للإنسان أن يصير إلى هذا البدل إلا إذا تعذر عليه الأصل، وذلك في حالتين: الحالة الأولى أن يتعذر عليه وجوده، والحالة الثانية أن يكون الماء موجودا ولكن يصعب عليه استعماله أو يصعب عليه الحصول عليه. أما إذا كان الماء مفقودا فدليله قوله تعالى: سنتجدي ماء فتيمم، فدلت هذه الآية الكريمة على أن المكلف إذا لم يجد الماء وأصابته الجنابة زاد له أن يتيمم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فراى رجلا يصلي في القوم، فقال: ما منعك ان تصلي في القوم؟ قال: يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد الطيب فانه يكفيك. فدل هذا على ان التيمم يشرع للإنسان إذا فقد الماء، إذا فقد بأن يسلك أن يكون في سفر أو يكون في موضع بعيد عن الماء بحيث لو طلب الماء خرج وقت الصلاة. الحالة الثانية أن يكون الماء موجودا ويتعذر عليك إما استعماله أو الحصول عليه. فالمثال التعذر باستعماله كأن يكون ضربا شديدا ولا تستطيع تسخينه، ولا يمكنك تسخينه بذات الوقت، او يكون الانسان في مكان لا يوجد فيه ما يستطيع ان يسخن به، وفي هذه الحاله يعدل الى التيمم، كما ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه ان علم انه تيمم وهو دم مما صلى باصحابهما، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأقره عليه ولم يكن عليهما العدول عن الماء إلى التيمم. وأما الحالة الثالثة أن يكون الماء موجودا ولكن تكون في حكم فاقد للماء، هذه الحالة تقبل له العلماء رحمه الله بأن يكون الماء في بئر قريب منه، وليس عند ماء غير ماء هذا البئر، وهذا البئر فيه حيل الحيلة السبع وتخاف على نفسك وجهك، أو يكون له النوبة وعندك من تخاف فواته أو هرب تخاف عليه، فلو ذهبت تطلب خفت على هربك أو خفت على أهلك أن يقتلوا أو يتهك العرض أم في ذلك من أهلة التي ذكرها العلماء ووصفوها بعدل الحكم، يقولون هذه الحال هي يصف الإنسان فيها بكونه عاجزا عن استعمال الماء حكما، فهذه الحالات هي التي يجوز فيها للمكلف أن يعدل من الغسل إلى التيمم، ويدخل فيها إذا كان مريضا كأن يكون به مرض في جسمه كالجراحات أو يكون به مرض في داخل جسمه وليغتسل، إذ زاد عليه المرض أو أصابه المرض جاز له أن يعدل إلى الغسل، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن إذا أمر أمره كانت الصحابة في القضية فأصابت الجنابة أحدهم وكانت به الجراح فسأل أصحابه هل له الرخصة؟ قالوا لا رخصة لك، فاغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله هما سألوا إذ جهلوا، فعتب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إياه بالغسل وعنده الغدر وهو التميم، والله تعالى أعلم. السائل يقول فضيلة الشيخ من سفر عن عائشة رضي الله عنها وقال صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها لا رعيت منه ولا رعني، واذا كان صحيحا فان هناك تعامل بينه وبين الحديث انه ما اغتسل جميعا وجزاك الله خيرا. نعم هذا اللفظ اجاب العلماء عنه من قال بانه لا ينظر الى الفرد احتج بهذا اللفظ، ولكن اجابوا عنه لأن عائشة رضي الله عنها حكت المكان وكانها رضي الله عنها كانت تتعاطى الأدب وكمال معه عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام، وذلك لا يستر به حكم التحريم، هذا على فرض صحة الرواية، وأن لا يحضرني الآن ما يدل على صحتها وضعفها، لعله ان شاء الله اذا توفر من ذلك ان يردها عليه، الله تعالى اعلم. السؤال يعتقده كثير من عمه يقول من النساء يقول هل يجوز للمراه الحائض دخول المسجد وحضور المحاضرات الدينيه والندوات؟ المراه الحائض لا يجوز لها دخول المسجد لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لا يدين الخضرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. وجه الدلالة من الحديث أن عائشة رضي الله عنها لما كان معروفا ومعذوبا أني حائض لا تدخل المسجد اعتذرت فقالت إني حائض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، يعني لا يدين بيدك، والجزء إذا دخل لا يأخذ حكم الكل، وفرق بين الجزء والكل، ولذلك كان التنامي بين يديه معترضة في صلاة الليل، لأنه اعتراض جزء، وقد صح عنه أن المرأة تقطع الصلاة، فدل على الفرق بين الجزء والكل، فقوله عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك، أي التي تنامين بها الخمرة، يدل على أن الأصل بحائض ألا تدخل المسجد، وهذا على أصح القولين عند العلماء، ومن العلماء أجاب عن هذا الحديث بقوله إن حيضتك ليست في يدك، يعني لا تملكين رفع هذا الحدث فادخلي، لكن هذا الحمل قول إن قوله إن حيضتك ليست في يدك المراد به أنك لا تملكينها ضرب من مجاز للحمية، والقاعدة أن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة، حيضتك ليست في يدك على الحقيقة، خاصة وأن السياق يدل على ذلك، لأنه قال ما يدين أي بيدك، فما هو الداعي للحمل المجازي، مع أنه خلاف الأصل، وإن توجد قرينة تدل على العدول عن الحقيقة إلى المجاز، فوجب البقاء عن الحقيقة. ومن الأدلة الدالة على أن الحائض لا تدخل المسجد حديث أم عطية في الصحيح أنه قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وقال أن الحيض فليعتهن المسلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فأمرهن أن يأمرن الحيض باعتزال المسلى، والمسلى اسم مكان. وقال بعضهم إن مراد بقوله يعتزل المسلى أي الصلاة، وهذا من باب إطلاق المسلى على الصلاة، من باب حمل الحديث عن المعنى المعروف بداها. ومعلوم أن الحديث والنفس إذا تردد بين المؤمنين أحدهم المعلوم بداها والثاني يتبين الحكم الشرعي، وجب المسير إلى المعنى الذي يتبين الحكم الشرعي، لأن المعلوم بداها لا يعتني الشرع بالترجيح عليه. فهل أم عطية أجهل أو الصحابيات يجهل أن الحائض لا تصلي؟ فلذلك حمله على الصلاة حمل على المعنى المتبادل المعروف المألوف، والأولى حمله على ما تبين الحكم. ولذلك نص العلماء رحمه الله على عدم جواز استئذان المرأة الحائض بكنيسة المسجد حال حيضها. قالوا لأن الإجارة امتنعت من مكان العجز الشرعي. قالوا فينزل العجز الشرعي منزلة العجز الحكمي، فلا يجوز استئذار الحائض بكنيسة المسجد، ولا يجوز استئذار الكافر بكنيسة المسجد لأنه ممنوع من الدخول فيه. فانتفت الإجارة لأنه مجزية بخلاف المأمور به شرعا. وعلى هذا فإن ينبغي لها عدم دخول المسجد وأن المحاضرات فإنه والحمد لله خاصة بهذا الزمان قد توفر تسجيلها، فيمكن ما أن تصدرها وهي مأجورة إن شاء الله، لأنه منعها عذر شرعي. والله يعلم منها أنه لولا هذا العذر لحضره فيكتب له الأجر كاملا إن شاء الله. والله تعالى أعلم.
هل يجوز النوم جنبا؟ جزاك الله خيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فتسأل أخي في الله عن نوم الإنسان وهو جنب. نعم يجوز للإنسان أن ينام وهو جنب، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من هديه أن أمر بالوضوء قبل أن ينام الجنب. الله تعالى أعلم. سائل يقول هل القاعدة الأصولية التي ذكرتها بالدرس وهي أن المنطوق مقدم على المفهوم على إطلاقها، وما الدليل الشرعي عليها مع شرح بسيط يكفيكم وجزاكم الله خيرا. منطوق النفس من لحظ النبي صلى الله عليه وسلم ومفهوم النفس هو عكس عبارة الواردة، وهي تسعة أنواع ذكرها العلماء: الصفة والشرط والعلة واللقب والاستثناء والحصر والغاية والعدد وظرف الزمان وظرف المكان. هذه هي أنواع مفهوم المخالفة، وهذا المفهوم أضعف من المنطوق، لأن المنطوق مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، وأن المفهوم مثلا مفهوم الصفة قوله عليه الصلاة والسلام في السائمة الزكاة، مفهوم أنها إذا تكون ظلمة الأنعام السائمة بمعنى ترعى أكثر الحي، منكم ترعى أكثر الحي فإنه لا زكاة على المكلف عليه فيها. وأن مفهوم الحكم مثلا قوله تعالى الحر بالحر، يفهم منها أن الحر هو مقتل بالعبد وقف على ذلك. إذا المفهوم يفهم من النص ويفهم من دلالة منطوق العبارة، ودلالة منطوق العبارة ليست منزلة دلالة الإشارة والمفهوم، فلذلك تقدم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم كما هو معلوم به عند أهل العلم رحمه الله. وهذا أصل ضرب عليه أهل العلم رحمه الله
واعتبروه وقامت عليه أحكام شرعية كثيرة وفشت القاعدة لا إشكال فيها الله تعالى أعلم. فهذا يقول كنت في يوم الجمعة جردا فاغتسلت للجمعة وذهبت إلى المسجد للصلاة ولم أذكر أني على جنابة إلا بعد فترة فماذا أفعل علما أني لم أمر إلا غسل الجمعة وهل يجوز الجمع بين النيتين في غسل واحد وجزاكم الله خيرا. ذكر إذا الجنازة بغسل الجمعة ورأيت على الجنازة منكم رفعها فإن الجنازة باطلة ومن ثم تطالب بإعادة تلك الصلاة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأغيار بالنيات وإنا لكل امرئ ميناء فأنت إنا وليت غسل الجمعة وليت غسل الجنازة وغسل الجمعة على أصح الأقوال عدم القول بعدم وجوده فلذلك لا يجزئ النهي عن الفرد ومن ثم تطالب بإعادة الغسل تطالب بغسل الجنازة الذي رجب عليك بأصل الشرع ثم بعد ذلك تطالب بإعادة الصلاة لأنك صليت وأنت متلبس بالجنازة وأن السؤال الثاني أو الطرف الثاني من السؤال من قولك هل يجمع بين النيتين معا إذا اغتسلت من الجنازة فمليت الجنازة أصالة ومليت الجنعة تبعا فإنه تندرج الجنعة تحت الجنازة ويجزيك ذلك كما نص العلماء على ذلك وقالوا لأنه يتحقق مقصود الشرع بغسل الجنازة لأن المقصود من غسل الجمعة ألا يتضرر الناس بالزحامين كما هي مفروض من حديث عائشة عند الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الغسل من جأز الجمعة حين اكتب الناس وكانوا يأتون من العالية وكانت الأرض أرض زرع فعلت وفي المسجد منه زهور فأمرهم بالغسل يوم الجمعة فلو اغتسل المكلف بغسل الجنابة حقق مقصود الشرع من تنظيف البدن وإلقاء الشعث والقدر فانضرب تحت ذلك غسل الجنابة غسل الجنابة لله تعالى أعلم. سؤال من عشرات الأسئلة يقول شيخنا العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا نحبك في الله أرجو يا شيخ الكريم أن تقدم نصيحة للمرأة وتخبرنا بما يخطط لها من فتاة تحت شعار الحرية والمساواة وتقدم النصيحة الواجبة لكل أب وكل أخ وما ينبغي عليه تجاه تربية الفتاة على أسس الإسلام والسنة النبوية. ثم يقول وما هو دور طلاب العلم تجاه الفتن والحوادث التي يمر بها عصرنا وتمر بها بلادنا وجزاكم الله خيرا. أما نصيحة لأخت المسلمة فإن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يزال يبتلى بفتنة كل فتنة كلما جاءت فتنة قال هذه أو هذه هي القاضية حتى ينجيه الله عز وجل منها فتأتيه الفتنة بعدها كما صح في صحيح مسلم وغيره. لذلك فإنه ما دام الإيمان في القلوب فإن العبد مفتون من فحم من خبر من الله تبارك وتعالى. إليك يا فتاة الإسلام أن تتق الله عز وجل وأن تعرف الصديق من العدو وأن تعرف السابق من الكاذب فكان شعارات جائفة تبنت في خلالها حكم ومحن لا يعنيها إلا الله تبارك وتعالى وكان كلمات معصولة غراقة تخبر الناظرين والسامعين وراءه الصوم القاتل للدين والأخلاق والآداب والفضائل. أختي المسلمة اعلمي أنك أصولا إليها ترجعين وهي يجب عليك أن تتمسكي به في كل زمان ومكان صلاتك وصلاتك وحجك في الدنيا والآخرة من دين جمال الدين الذي فيه الفضائل وهو نفي ذكر خبيب الرذائل فالله الله ان تنتهك الى ما سواه فان دين الله تبارك وتعالى قد تكسر النار وصفه الطهر واتيه الطهر بالطهر والعذاب والصلاح لك في دينك ودنياك واخرتك وعن هذه الفتنه وفتنه عمياء وظاهريه جهلاء وقت يحتاج العباد فيه المسلمين يحتاجون الى الذكاء والتضرع الى الله والانابه الى الله سبحانه وتعالى والتوبه من الذنوب وسؤال الغفران والستر والعيوب تقول هذه الفتنه الباغيه التي لم ترع شرفا لله ولا لدينه ولا للدعاه والهداه بسبيله فتستخف بالدين وتحتقر شعار ائمه الدين وتقصد الدعوه الى تحرير المراه وصدق الله عز وجل ويقال عن امثال هؤلاء من يريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما اهل الدعوه الى الله والهداه والدعاه الى الله يريدون لك مكانا كريما وهؤلاء يريدون ان تميلوا ميلا عظيما اختار اليس المقصود ان تقضى الحاجات وان تعيش قد قضيت الوطن من جنوبه الحواس فما الداعي للخروج والولوج انه يحسدونك على هذه النعمه الغاليه العزيزه اني في البيت مكرمه واخت مبيت معززه يقضى لها الحاجات وتقضى لها الاوطار وهي في صيانه معفافه متكرره في بلاد طيبه كريمه قد تقطعت القلوب حسدا حسب لك على هذه النعمة وعلى هذه النعمة التي نجدت في هذا الزمان الذي عظمت فيه الذكر والنحن وشاء الله لهذا البلد الطيب المبارك ان يعيش حياة الستر والعفاف ومع ذلك ان قال التحذر والتمدن هو في قمة الحضارة والمدنية لا ينقصه شيء اموره ميسرة واحواله مسهلة فمن الذي يطلبون ومن الذي يبتغون يريدون ان تخرجوا الى الحقارة والمهانة يريدون منك ان تكبحوا اول النهار وان تنتصبوا في العشي والاذكار ذكروا عن امرأة كانت في بلاد قريبة من بعيد قريب تدعو الى سفير المرأة فوجهت لها دعوة من بلاد كفر ان تنظر الى حال المرأة فيها فخرجت هذه المرأة فرأت المرأة المحذرة التي يريدون أن تكون مثلها رأتها في الأسرار ورأتها في البقالات ومحلات التجارة ورأتها في الصباح حيوة لجفاعها ساعية كادحة ناصبة شرقت في حالها ورجعت إلى بلادها وقصتها معروفة فانقلبت على عقب وأصبحت تدعو إلى ستر المرأة بعد ان كانت داعية الى خروجها احمدوا نعمة الله واشكروا الله عز وجل على فضله قبل ان تبكي على هذه النعمة وتندم حيث لا ينفع البكاء الندم والله ثم والله ثم والله ما الخير لك ارادوا وما الخير لك ابتغوا انهم يريدون ان يعرضوا في الانظار فيرى كل وجهة ماء الحياة يريدون لك الفتنة والفتنة لعباد الله والاستخفاف بدين الله إذا خرجت المرأة متبرجة كافرة فهناك يطيب باطن الأرض عن ظاهرها نعوذ بالله العظيم رب العرش الكريم إن يبلغني يوم يرى فيه هذه المرأة الكريمة قد خرجت إلى هذا المقام ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبقي هذه النهوة وأقص لك مثلا واحدة عيه وتذكري فيه والله ما أنت إلا كالحلوى الحلوى إذا سترت وحجبت وأعطيت لصاحبها وهي مستورة بطل زمانها وبقيت لذتها ووجد الإنسان حلاوتها في طعمها وأما إذا كشفت فساقط عليه الزمان فهتك زمانها وأذهب حلاوتها واشمئزت له النفوس فما انت الا كذلك ان تبت على ما اعطاك الله من هذه النعمة العزيزة الوالية، وطلبت أن يحبكك الله على هذه النعمة الكريمة، فذاك توفيق من الله تبارك وتعالى. ومنه تحمد الله عز وجل عليها، والواجب على فتاة الإسلام أن تغار على حدود الله، وأن تمسك بدائع بالتهاني والعفاف وإبقاء الأخلاق والفضائل، وأن تكون داعية إلى الهدي الكريم لا إلى الصراط المعوج عن الفطرة وعن الدين. وأن واجبك الله بالعلم فبلغوا ولو آية التناصح والائتمار بما أمر الله، ونشهد الله العظيم رب العرش الكريم على البراءة مما صنعوا ومما فعلوا. اللهم إني نبرأ إليك قبل لقائك مما استخف بدينك وبعلماء شرعك، اللهم لا تتركه من ذلك ولا تدع. اللهم أبطل هذه البلاد عزها وخيرها وبركتها، وأجب عليها من نعم، واجعلها صحاء بالخير والنعمة والفضل والتمسك بدينك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من فتن المسلمين ومن ضلال المضلين ومن إلحاد المبطلين. اللهم اهد ضاله، اللهم اهد ضاله، اللهم اهد ضاله، وصل بأخذك العزيز يا رب العالمين، وصل بأخذك العزيز من ضمنه صراطك وحاضره سبيلك، انك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه أجمعين.
جزا الله أخي الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في مثل حسناته. أوجهك أخي المسلم على أمر اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله. انتهت مادة هذا الشريف، وحيث بقي فيه الحسنى فيسرنا إكماله بهذه المادة.
أيها المسلمون، تطهروا من الحدث الأصغر بإسباب الوضوء كما أمركم الله به وكما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. استمعوا إلى قول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله مبينة إصباغ الوضوء على التمام. فقولوا عند الوضوء: بسم الله، واغسلوا أخفكم ثلاث مرات، ثم تمضمضوا واستنشقوا واستنفروا ثلاث مرات بثلاث غرفات، ثم اغسلوا وجوهكم ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة نحو الرأس إلى أسفل اللحية، ثم اغسلوا اليد اليمنى ثلاث مرات من أطراف الأصابع إلى المرفق وهو مفصل الذراع من العضد، ثم اليد اليسرى مثل ذلك، ثم اليد اليسرى مثل ذلك والمرفق داخل في الغسل، ثم امسحوا جميع رؤوسكم من منحنى الجبهة مما يلي الوجه إلى منابت الشعر من القفا والأذنان من الرأس، فيجب مسحهما. يدخل المتوضئ سباحتين في صماخيهما ويمسح بإبهامين ظاهرهما، ثم اغسل الرجل اليمنى ثلاث مرات من أطراف أصابعها إلى الكعبين وهما العظمان البارزان في أسفل الساق، ثم الرجل اليسرى مثل ذلك والكعبان داخلان في الغسل. وخللوا بين الأصابع ولا سيما أصابع الرجلين، وخللوا اللحية إن كانت كثيفة، وانتبهوا لأمر يخل به كثير من الناس، وذلك أن بعض الناس إذا غسل يديه بعد غسل وجهه بدأ بهما من طرف الذراع إلى المرفق ولا يغسل الكفين، وهذا خطأ، لأن غسل الكفين واجب، لأن الكفين داخلان في مسمى اليد. وعلى هذا فيجب أن تغسل يديك بعد غسل وجهك من أطراف الأصابع إلى المرفق، كما أن بعض الناس في أيام الشتاء يكون عليه ثياب متعددة فيستر سنيه ولكن لا يسترهما من فوق المرفق فلا يدخل المرفق في الغسل، وهذا خطأ، فإن الواجب أن يستر الإنسان سنيه حتى يتجاوزان المرفقين حتى لأجل أن يدخل المرفقين في الغسل. وإذا كان على الرأس عمامة أو كان عليه قمع فامسحوا عليه بدلا عن مسح الرأس، وامسحوا على الأذنين معه وما خرج من الرأس. وإذا كان على الرجلين خف أو جورب، والجورب هو الشراب أو نحوهما مما يوجد على الرجل، سواء كان من القطن أو الصوف أو الجلود أو غيرها مما يجوز لبسه، وسواء كان صفيقا أو كان رقيقا فامسحوا عليه، وسواء كان محرقا أو سالما من الخروق، لأن النصوص الواردة في المسح على الخفين ليس فيها تفصيل في هذا الأمر، والمقصود بجواز المسح على الخفين هو الرخصة على العباد وعدم المشقة عليهم بالخلع ثم اللبس. لهذا كان ينبغي أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله، وأن لا نضيق على عباد الله ما وسعه الله عليهم، كما اختار ذلك كثير من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد حكى أصحاب الشافعي رحمهم الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يجوز المسح على الجورب ولو كان رقيقا، فامسحوا على ما تلبسون على أرجلكم، امسحوا عليه بدلا عن غسل الرجل، لكن بثلاثة شروط: الأول أن تلبسوها على طهارة، فإن لبس الإنسان على غير طهارة لم يجد المسح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، فإن أصابته جنابة لم يجد المسح ووجب غسل الرجلين. الشرط الثالث أن يكون في مدة محدودة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. قال صفوان بن عفان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وإن بعض الناس يتوهم أن هذه المدة تعني خمس صلوات، وليس الأمر كذلك، بل هي تعني 24 ساعة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة للمسافر. وقد يصلي الإنسان في هذه المدة أكثر من خمس صلوات، وتبتدئ المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، فلا يحسب من المدة ما كان قبلها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح، ولا يكون المسح إلا بحقيقة فعل المسح. فإذا تطهر الرجل لصلاة الفجر ولبس خفيه ولم ينتقض وضوءه إلا بعد صلاة العشاء ثم نام، وتوضأ لصلاة الفجر من اليوم الثاني، ومسح عند صلاة الفجر من اليوم الثاني، فإن مدة المسح تبتدئ من ذلك الوقت من اليوم الثاني إلى تمام 24 ساعة، أو إلى تمام 3 أيام إن كان مسافرا، إلا أن تصيبه جنابة فإنه يخلعهما ويغسل رجليه مع سائر جسده. وإذا تمت المدة وأنت على طهارة لم تنتقض طهارتك بذلك حتى يحصل لك حدث أو ناقض للوضوء ثابت بالسنة. ومن مسح على شيء ثم خلعه فطهارته باقية لا تنتقض بذلك، لكن إذا أراد أن يلبسه مرة ثانية فلا يلبسه حتى يتوضأ ويغسل رجليه. وعلى هذا فإن الوضوء لا يبطل بخلع الخف أو الشرابة، ولا يبطل بتمام المدة، لأن بطلانه بتمام المدة أو بالخلع ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع أهل العلم، بل إن القول الراجح الذي تقتضيه الأدلة الشرعية أن الوضوء لا ينتقض إلا بحدث أو بموجب للوضوء بنص من الشرع، وذلك لأن اللابس إذا نفح قبل تمام المدة فقد تم وضوءه بمقتضى دليل شرعي، وما تم بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي. أيها المسلمون أسبوا الوضوء رحمكم الله على الوجه المطلوب منكم، فقد صح عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبو الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه مسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. وتطهروا من الجنابة وبادروا بالطهارة منها، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقربوا الملائكة جنبا إلا أن يتوضأ، ولا تناموا على جنابة، فإن تيسر لكم الاغتسال قبل النوم فهو أفضل، وإن لم يتيسر فتوضؤوا كما تتوضؤون للصلاة ثم ناموا واغتسلوا إذا قمتم. والواجب في الغسل أن يعم الإنسان بدنه بالماء مرة واحدة.
مع تحولات إخوانك في تسجيلات التقوى الإسلامية في جدة، حي الصغر أمامنا مبنى غربة مسجد الأمير الجامع الجنوبية، حي تفرقه 68-78-98-99 أو 68-70-76.